بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة نوح، وسورة نوح سورة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سورة نوح أيها الإخوة تتحدث في مجملها عن الدعوة إلى الله تعالى، تتحدث عن الدعوة إلى الله تعالى، وكيف أرسل الله تعالى سيدنا نوحا عليه السلام وهو أطول الأنبياء عمرا إلى قومه ودعاهم 950 سنة وهو يعمل في الدعوة إلى الله. واستفتح الله عز وجل السورة بقوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وعمل الأنبياء أيها الإخوة الدعوة إلى الله، يرسلهم الله تعالى إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين. وأشرف عمل تعمله هو أن تعمل في الدعوة إلى الله تعالى، لأنك تعمل عمل الأنبياء. فإذا جمع أحدنا إلى عمله، إلى مهنته، إلى حرفته دعوة إلى الله تعالى، فقد سلك في درب أصلح الصالحين، وهم أنبياء الله تعالى. وأكبر استثمار رابح لك في الدنيا وفي الآخرة أن تدعو إلى الله عز وجل، لأنه ما من إنسان، ما من امرأة تدعوها أو تدعينها إلى الله عز وجل فيعمل أو تعمل من الصالحات إلا وتنزل في صحائفك أجور هؤلاء العاملين من هذا اليوم إلى أن تنتهي أعمالهم. لذلك العلماء قالوا لا زالت درجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزداد منذ بعثه الله وإلى أن تقوم الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا من وراءهم، ومن وراءهم علموا تابعيهم، والتابعون علموا من وراءهم. وإلى يومنا هذا ما من مجلس علم، ما من صلاة تصليها، ما من عمل صالح تعمله إلا وينزل في صحائف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كالذي ينزل في صحائفك من الخير، فيزداد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة درجات عند ربه. وأنت وأنت بإمكانك وإمكانك أن تسلك نفس الدرب إذا عملت نفس العمل. قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال في آية أخرى وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال في ثالثة وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فكل أخينا أيها الإخوة وكل أخت لابد أن يبذل جهدا بالنص طاعته في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. والإمام الغزالي يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الدعوة إلى الله، هي القطب الأعظم في هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة اختصر الدين كله بكلمة. ولو قيل لك وأنت مسلم ممكن أن تختصر لنا الدين كله بكلمة واحدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال العلماء: إيش يعني الدين النصيحة؟ قال: هو كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني أعظم أركان الحج الوقوف في عرفة. أعظم أركان هذا الدين الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، الدعوة إلى الله. والله يا أيها الإخوة، لئن أعانك الله على أن تسلك في درب الدعوة إلى الله عز وجل فقد كتب لك سعادة ما بعدها سعادة. يا أيها الإخوة، أنا خلال هذه الدروس أقرأ عليكم شيئا من كتاب في تفسير القرآن اسمه الجامع لأحكام القرآن، صاحبه اسمه أبو عبد الله القرطبي. هذا توفي قبل 700 سنة على التقريب، يعني من 700 سنة والناس يقرؤون في هذا الكتاب ويفيدون منه، ونحن مهما سمعتم من خير ووصل إليكم من خير تنزل في صحائف هذا الرجل إلى قبره أوتوماتيك. يا ترى أنت بعد 700 سنة في أحد سيذكرك؟ في سينزل إلى قبرك شيء من الخيرات وأنت تنتظر يوم القيامة؟ الإمام البخاري من وفيات 256 للهجرة، صلوا 1200 سنة على التقريب، إلى الآن ما من خطيب جمعة، ما من مدرس، ما من دارس للشريعة يريد أن يدرس هذه الشريعة دراسة صحيحة إلا وهو محتاج إلى أن يقرأ في كتابه. و1200 سنة من قطع الخير عن النزول إلى قبر الإمام إلى قبر الإمام البخاري، وهكذا كثير من العلماء والصالحين. طيب، ممكن أنت أن تسلك هذا الدرب بما بقي من أجل لك؟ احجز لك مكانا في خدمة دين الله عز وجل، لأنك إذا حجزت لك مساحة في هذا الدين وفي خدمة هذا الدين فقد كتب لك خير كثير في حياتك وبعد مماتك. وإن لم تفعل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم. ما لك يا أخي بتشوف صاحبك لا ينضبط بأي ضابط من ضوابط الخير، ما بتقول له شيء ولا تأمره ولا تنهاه ولا تفقهه ولا تعلمه، ويقع في خاطرك أنه يا أخي منيح اللي أنا مشيت بطريق الخير، الآخرون الله بيهديهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام لا يفعلون هذا الشيء، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون. أحيانا بتلاقي أخ يحضر في بيوت الله في المساجد أهل بيته على هيئة ووضع وعمل غير جيد أبدا، والعجب منه أنه لا يطلب إليهم شيئا من هذا الخير الذي وصل إليه. أنت غير مكلف بأن تهدي الناس بمعنى أن تدخل الهداية في قلوبهم، بس أنت وأنا مكلفان أن ننقل كلمة الخير إلى الناس. المتوالية من الخيرات التي تنزل بك أكبر من متوالية حسابية، وأكبر من متوالية هندسية، وأكبر من متوالية كل متواليات الرياضيات. لأنه مرات أنت تقول كلمة الخير تبلغ ربما مشارق الأرض ومغاربها وأنت لا تدري وأنت نائم على سريرك. وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون. مطلوب إليك أن تنطق بكلمة الخير. الآخرون اهتدوا أو لم يهتدوا هذا بأمر الله عز وجل، لكن بلا ريب يا أيها الإخوة بأن الله سيسألكم ويسألني ويسألنا جميعا: هل نقلنا كلمة الخير لمن حولنا؟ في أخ يحسن أن ينطق بكلمة الخير، هذا لابد أن ينطق. في أخ يشوف حاله بأنه قدراته على النطق بكلمة الخير يعني ضعيفة مقارنة مع غيره، بس هو عنده قدرة على صلات اجتماعية واسعة. طيب فيك تعمل اتفاقية يا أخي مع رجل يحسن النطق بكلمة الخير، أنت تجمع الناس وهو يحضر في هذا المجلس ينطق بكلمة الخير. في أخ لا يحسن أن ينطق كلمة الخير ولا يحسن أن يجمع الناس، لكن بإمكانه أن يسجل تسجيلا صوتيا فيه كلام الخير وينشره بين الناس. ما تدري، بالمناسبة أنا راغب إليكم أن نشجع ما يسمى بالشريط الإسلامي. هذا الشيء الحمد لله الآن هو موجود، لكن نحن نريده أكثر، لأن أهل الباطل لا يفتؤون، يعني ينطقون بباطلهم ليلا نهارا في أقنية فضائية تبث الباطل 24 ساعة، بالمئات بالآلاف بالملايين. لذلك بحاجة إلى صوت الخير كمان بالمئات بالآلاف بالملايين. في إنسان لا يحسن لا أن ينطق كلمة الخير ولا أن يجمع الناس ليبلغهم الخير ولا أن يوصل الشريط الإسلامي، لكن يحسن أن يكتب كلام الخير. يا أخي اكتب كلام الخير واطبعه. المهم لابد أن يرى الله تعالى منك فعلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مؤازرة له، ولا تجلس بدون حراس لا تخدم شيئا في هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويستعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. حديث أخرجه الإمام الطبراني. في العالم اليوم أيها الإخوة أكثر من 4200 ديانة، في 4200 دين على هذه الأرض. الإحصاءات تشير بأن الدين الإسلامي هو الأسرع انتشارا بين جميع أديان العالم. في نهاية الألفية الماضية كان عدد المسلمين 1,200,000,000 مسلم، وأظن قبل أيام سمعتم هناك دراسة للأعوام الماضيات في العالم كله أكثر وأسرع الديانات انتشارا هو الإسلام. أنا بدي أسألك سؤال، إذا كان في 1,200,000,000 مسلم، ممكن أن يكونوا 1,300,000,000 مسلم، كم واحد من هؤلاء دخلوا إلى هذا الدين على يديك؟ كم واحد من هؤلاء كنت سببا في زيادة جذبهم إلى طريق الله؟ وأنا أخاف أن يكون أحد من السامعين سببا في صد الناس عن دين الله. يعني أحيانا شاب يتزوج فتاة يتوسم فيها صلاحا، هيئتها هيئة صلاح، أسرتها أسرة يظهر عليها الصلاح، بعد الزواج تذيقه المر حتى يقع في خاطره أنه يا أخي أي واحد بده ينصحني أنه أنا يتزوج إنساني عليها شكل الصلاح أو لا، سأقول له لا يا أخي لا تتزوج إنساني عليها شكل الصلاح. هذه الفتاة فضت هذا الشاب عن دينه. أحيانا شريك يتعامل مع إنسان يتوسم فيه الخير لأنه يراه في المسجد، وإذا به بعد المعاملة المالية يظهر منه من السوء ومن القبح ومن الخيانة ومن سوء الائتمان ما يجعل هذا الإنسان يبتعد عن بيوت الله عز وجل. فهذا الشريك صار صادا عن سبيل الله تعالى، وبدل من أن يلحق بركب الأنبياء في الدعوة إلى الله لحق بركب الشياطين في الصد عن دين الله عز وجل. في مؤسسة اسمها مؤسسة السويست للأرشيف الإسلامي في ألمانيا، أظهرت دراسة حديثة وضعتها هذه المؤسسة أن أكثر من 4,000 ألماني من ديانات وطوائف مختلفة يعتنقون الإسلام كل 6 أشهر، بزيادة تقدر 4 أضعاف العدد عنه في السنة التي قبلها. كل 6 أشهر عم يدخل 4,000 ألماني في هذا الدين، والتواتر يزداد. يعني كان كل 6 أشهر يدخل 1,000، صار 6 أشهر كل 6 أشهر عم يدخل 4,000. إذا أنت كنت مشغولا بطعامك وشرابك ومنامك ودارك وسريرك، في ناس مشغولون بخدمة دين الله عز وجل. ورب العالمين الذي قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، هناك أناس لحقوا بركب الأنبياء عم يشتغلوا في خدمة هذا الدين. أوردت صحيفة لاكسبريس الفرنسية تقريرا عن انتشار الإسلام بين الفرنسيين، جاء فيه أشارت الأرقام الفرنسية الرسمية إلى أن أعداد الفرنسيين الذين يدخلون في الإسلام بلغت عشرات الآلاف مؤخرا، وهو ما يعادل إسلام 10 أشخاص يوميا من ذوي الأصول الفرنسية، فضلا عن عدد المسلمين الفعلي من المهاجرين ومن المسلمين القدامى في البلاد. وقد بلغ عدد المسلمين في فرنسا 6 ملايين مسلم، الأمر الذي جعل الإسلام هو الديانة الرسمية الثانية بعد الكاثوليكية. أنت في ناس عم يشتغلوا في دلالة الخلق على الله، إما من خلال أقوالهم وإما من خلال أعمالهم. وهناك أتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعيشون ويموتون لأجل أن يطبقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. في الولايات الأمريكية نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا ذكرت فيه أن بعض الخبراء الأمريكيين يقدرون عدد الأمريكيين الذين يعتنقون الإسلام سنويا ب25,000 شخص، وأن عدد الذين يدخلون في الإسلام يوميا تضاعف 4 مرات بعد أحداث 11 من أيلول. هي كل هذه الأحداث صنعت بصد الناس عن الدين، وإذا بها تكون السبب في زيادة دخول الناس في هذا الدين. الآن سؤالي أيها الإخوة، هذه أوروبا وهذه أمريكا ومثل هذا قلت في الشرق، طيب أنت ما دورك في خدمة هذا الدين؟ الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم ركن في هذا الدين. لذلك كل أخ بيناتنا مطلوب وكل أخت بيناتنا مطلوب إليها وإليه أن يفكر بطريقة ليجهد في جذب الناس وقلوب الناس إلى درب الله تعالى، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأنت عليك أن تفعل، ثم ربك يخلق ما يشاء ويختار. ممكن تبدأ بدائرتك الصغيرة، بزوجتك، بأولادك، بوالدك، بوالدتك، بإخوانك، بأخواتك، بعدين ممكن بجوارك، بعدين ممكن بعمالك، وهكذا. وكلما فتح الله عليك وسع دائرة نفعك بالنسبة للعباد. مرة كان أحد الإخوة حدثنا شيخ فاضل يقول بأن واحد من الإخوة لا يحسن يعني الدعوة إلى الله عز وجل بالكلام، بس فعلا هو عنده جماهيرية، في ناس شو بيقولوا يعني كاريزما تبعه هيك جذابة، جماع للناس، في ناس اجتماعيته واسعة جدا. لابد إذا أنت كنت من هذا النوع أن تستخدم هذه الجاذبية لخدمة دين رب العالمين. فهو كان عنده قدرة على جمع الناس، ففي كل فترة، كل شهر، كل 20 يوم، كل 40 يوما كان يجمع في بيته 20-30 شخص بأي سبب من الأسباب. مرة يقول لهم إجانا ولد تعوا باركونا، مرة يقول لهم والله أخي كتب كتابه تعوا هنونا، مرة يقول لهم جدي 40 جدي تعوا عزونا. المهم يجمع له 30-40 واحد ويأتي بشيخ من الشيوخ، وهيك بصراحة يقول له سيدنا أنا جايب لك شيء 30-40 واحد تجي تساوي لهم درس، بس ترى نص بالنص يعني الأجر اللي بده يجي بيني وبينك. طيب ما الله عز وجل يعطيك ويعطيه منيح، يعني في إنسان يا أخي بيفكر بطريقة أنه أنا بدي أوصل كلمة الخير بأي طريقة من الطرق. في واحد من الأخوة أنا أعلمه يعني من سنوات لا يأتي على الدرس، ما بيجي على الدرس إلا وجايب معه واحد، أقل شيء واحد، نين بيجيب العالم ما بعرف. يا أخي ماشي الحال، أوصل الآخرين لكلمة الخير. والله لا تدري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب مبلغ أوعى من سامع، يعني ربما أنت تبلغ كلمة الخير لإنسان أنت لا ترفعها من أرضها الكريم، بل ذاك الإنسان تغير له مسيرة حياته ويكون ذلك الأمر في صحيفتك. أنا أذكر عندما جئت إلى المسجد، وما كنت آتي إلى المساجد بس في حصص حصة من حصص المدرسة واحد من الأساتذة سأل من يصلي؟ كنا في المدرسة يعني، فأنا كنت أصلي رفعت يدي، بس في واحد من الجالسين ذكي جدا، يبدو لما رفعت يدي ورفع بعض الطلاب يده هو يعني سجل مين اللي رفعوا أيديهم. فلما كان انتهى دوام المدرسة جاء إلي وقال شو رأيك أنت كونك بتصلي أن تأتي إلينا، نحن عندنا درس في المسجد، ما رأيك أن تأتي إلينا؟ سبحان الله علقت هذه الكلمة يعني، أعجبني الأمر، قلت له طيب. وجئت من شي 30 سنة خلاص علقت. هلأ أنا بتصور يعني، أنا ما أدري الآن، ممكن هو الآن جالس في بيته بس هو يأخذ أجور وهو في بيته، هو ما تكلف شيء، بس قال كلمة ما رأيك تجي على الدرس، قلت له إيه. وجئت وأعجبني الدرس وبقيت. فأنت يا أخي قل كلمة الخير استثمار رابح جدا. لكن هو الحقيقة مثل التجارة ومثل الزراعة، يعني التاجر يرمي بذار تجارته في صفقات مختلفة، بس أن صفقة حتكون سبب يعني ثروته الكبيرة الله أعلم، بس هو يرمي هذه الخيوط. الزارع يرمي بذارا في الأرض، أن بذرة حتصير شجرة يأكل منها عشرات السنوات الله أعلم. كمان أنت في الدعوة إلى الله تبقى تدعو إلى الله عز وجل، تذكر الناس بالخير، أي كلمة أو أي جلسة أو أي موقف حيكون سبب في أجر لا تتخيل مداه الله به عليم، بس مهم أن نبقى نتحرك في خدمة دين الله عز وجل. والعلماء قالوا أيها الإخوة الأجر على العمل لا على النتيجة، هذا أمر مهم. يعني مرات أنت بتدعو أختك إلى طريق الخير فتستجيب، أنت أجرت خلاص، أبطل الأجرة هي لو لم تستجيب. تدعو أخاك لا يستجيب، خلاص أنت أبطل الأجرة لو لم يستجيب. تدعو صاحبك أبطل الأجر من الله عز وجل ولو لم يستجيب. أنت تدعين صديقتك ما استجابت، أنت أخذت أجرا. لذلك كل واحد بيتناتنا يفكر في طريقة أن يدل الآخرين على طريق الخير. أنا كنت من سنوات 4 قلت للأخوة الحاضرين والأخوات مشان تختبر نفسك بس، أو يعني تطلب من نفسك وظيفة عملية، كل أخ بيناتنا في كل سنة لازم يأتي بعشرة إلى درب الخير، 10 يعني. اللي بيروح على مطعم غالبا ما بيروح لحاله، ما بيروح حتى بيقول لك طول بيروح لعلي بملي يا أخي، بيروح لحال إلا ما يدق له لشي 2 يأخذهم، ومرات بيدفع لهم هو كمان، بيقول لك أخي ماشي الحال يلا، مو رايح فيهم يعني، هو رايح كله على مطعم. طيب إذا أنت جئت إلى مجلس علم، إذا انتفعت من خير يا أخي درب حالك أن تدعو الآخرين إليه، لازم تدرب حالك واختبر نفسك. يعني أقل 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 شيء خلال عام تكون أثرت بعشرة. يقولون المرأة الثكلى تؤثر بمن حولها بدون كلام. يعني هلا إذا امرأة نسأل الله السلامة فقدت ابنها، لحالك أنت لما بتشوفها بتبكي، ما بتحكي فيها شيء ولا بتحكي لك شيء، مظهرها يبكيك لأنه محروقة من الداخل. إذا أنت في عندك حرقة لهذا الدين، عندك إقبال لهذا على هذا الدين، عندك حب لهذا الدين، عندك صلة بحضرة الله عز وجل، منظرك لحاله ينبي الآخرين عما في داخلك. فكيف إذا أنت نطقت؟ كيف إذا أنت بذلت من الجهد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد، أو ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. مين بيعرف شو أعراب اللام هذه؟ فليبلغ لام، هذه لام الأمر. والعلماء قالوا الأمر كل أمر في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني يجب على من حضر مجلس خير أن يبلغ من وراءه. سيدنا عمر قال كنت أنا وأخ لي نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى العمل، ينزل هو اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل أنا إلى السوق، فإذا كان المساء جئته فسألته ماذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني، وإذا كان من الغد نزلت أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل هو إلى السوق، فإذا كان من المساء جاءني فأخبرني أو سألني ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله تعالى بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني كل أخ بيناتنا في إله دائرة يستطيع أن ينفع فيها وأن يبلغ الخير فيها، الدائرة التي تستطيعها افعلها. ويا أيها الإخوة، الأيام القادمات وهذه الأيام كمان تحمل خيرا كبيرا لدين الله عز وجل، ودين الله عز وجل منصور، وعلامات نصر هذا الدين صارت واضحة بدارسي التاريخ وبإشراقات الروحانيين وبدارسي الدورات السياسية والتاريخية. لذلك حتى الآن أعداء الإسلام الأذكياء منهم باتوا يحاولون أن يقيموا علاقات إيجابية مع من يتحرك حراكا إسلاميا، لا محبة في هذا الدين، لكن هم درسوا دورات التاريخ ويعلمون بأن الدورة الآن القادمة هي الدورة للإسلام. وهذا شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة حدث بأحاديث فيها معجزات مستقبلية. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، إذا كنتم تذكرون، عرضت للصحابة صخرة قاسية جدا، فقالوا: يا رسول الله، في صخرة هون قاسية. فالنبي جاء وأمسك بالفأس وضرب الضربة الأولى. طبعا الصحابة بالمدينة المنورة محاصرون الآن بالخندق، والعدو جايون، الأحزاب من كل مكان، فضرب ضربة فبرق ضوء في السماء، قال: الله أكبر، فتحت الشام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتحت، الله عز وجل أرى بأن الشام ستفتح. هذا كان محاصر هو في المدينة المنورة، والأحزاب جايين من كل مكان، وبلغت القلوب الحناجر، والناس زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح لكم الشام، فتحت الشام. ضرب ضربة ثانية قال: فتحت فارس. ضرب ضربة ثالثة قال: فتحت مصر. المنافقون قالوا، واليهود قالوا: محمد يعد أصحابه بفارس والشام ومصر، وإن أحدهم لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته. وتمر الأيام وتفتح الشام، نحن الحمد لله الآن مسلمون ببركة دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الدعاة من الصحابة، وفتحت مصر وفتحت بلاد فارس. الآن حدث النبي صلى الله عليه وسلم بإعجاز مستقبلي. معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإعجاز المستقبلي حدث. هلأ في حديث حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني كل الكرة الأرضية بدها تتبع هذا الدين. لا يبقى أهل بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. الأيام القادمات تحمل هذه البشرى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودين الله منصور. بس بيبقى المشكلة أنت، هل لك اسم في خدمة هذا الدين أو ما لك اسم؟ هل لك مساحة أنت بذلت فيها شيئا، أو أنك مشغول دوبك عم تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب وتكبر البيت وتحسن السيارة؟ لذلك يا أيها الإخوة، كل أخ بيناتنا يبحث عن مساحة لخدمة هذا الدين. فكر، ولعلك تفعل شيئا لو أتينا بشيوخ الدنيا ليفعلوه ما فعلوه. لعل واحد بيناتكم رجلا كان أو امرأة عنده مساحة من العمل يا أخي على مجالات الانترنت، لعل بعض ما له مساحة بالعمل في مجالات الأقنية الفضائية، لعل بعض ما له مجال في الإذاعات، لعل بعض ما له مجال في تبليغ كلمة الخير، في الكتابة، في التأليف، في التمثيل، في الرسم. كل واحد بيناتنا، لعل واحدنا عنده سعة في الوقت، بعضنا عنده سعة في المال، بعضنا عنده سعة بالجهد. المهم فكر بمكان، وإذا الله عز وجل هيأ لك مكان لتخدم دينه فورا احجز هذا المكان، لأنه سيأتي وقت إذا طلبت أن تساعد يقال لك والله منعتذر، سجل اسمك، بس إذا صار عندنا شاغر منندهلك حتى تساعدنا. فاللي بيناتنا يفتح له مجال لخدمة هذا الدين، لدعم أي مؤسسة علمية شرعية، لدعم أي عمل خير، هذا فضل من الله ساقه إليك، رزق يا أخواننا. لذلك احجزه قبل أن يذهب منك، لأنه 100% هو سيمشي، العمل الإسلامي سيمشي، بس إذا أنت حجزت مكان فزت بخير كبير، بس إذا ما حجزت مكانا فاتك هذا الخير. هذا أيها الإخوة شيء في تفسير قول الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. مهما استطعت أن تكون في ركب الأنبياء وفي ركب الصالحين وفي ركب رسل الله تعالى وفي ركب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعمل عمل هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحين وهؤلاء الرسل، فافعل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.